الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأنصاره. احشرنا اللهم جميعا في جنبته وتحت لوائه يا رب العالمين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة جميعا بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ونحمد الله تبارك وتعالى أن وفقنا جميعا للقيام بفريضة الصوم الطيبة المباركة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يكون شهر رمضان قد طبع علينا بأنواره، وطبع علينا جميعا من أسراره، ومكن في قلوبنا شوقا وحبا إلى الله تبارك وتعالى، وأن يجمعنا دائما على الحق والهدى، وأن يعتقدنا ويوصينا لخير ما يحب ويرضى في الدين والدنيا والآخرة. أيها الأخوة الأحباب، كان من دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يؤكد المعاني قال كلمة ثلاثا حتى تدخل عنه، ولقد تعلم ذلك من القرآن الكريم، فإن القرآن حينما كان يقص قصص السابقين او يذكر باحكام الدين، فاذا جاء وقت او فاصل بين التذكير والتذكير ذكر بما مضى واشار الى من قضى. لهذا يقول ربنا سبحانه وتعالى على سبيل الكتاب: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. ويقول سبحانه وتعالى: كما علمنا في دروسنا السابقه قصة آدم ذكرها في العهد المكي، فإذا جاء العهد المدني وأراد أن يبدأ عهدا جديدا يتنزل فيه القرآن الكريم على نمط خاص، جاء فذكر مع قصة آدم ضحكا وعرضا، ثم طوى ذلك لأنه يذكرنا بما فات في العهد المكي في ابتداء العهد المدني. فنحن قد فصل بيننا وبين الدروس السابقة شهران، شهر مبارك كريم طيب هو شهر الصيام، وشهر مبارك كريم هو أول أشهر الحج. كأن المسلم في دورة متعاقبة لا تنقطع أبدا، فهو يسلم من خير إلى خير، ومن بر إلى بر، ومن نور إلهي إلى نور إلهي. فما كنا ننتهي من شهر الصيام حتى أهلت علينا أشهر الحج. ولقد تحدثنا أيها الإخوة الأحباب في العبادات، ونحن نذكر الإخوة الأحباب ابتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابتداء بالنمط القرآني، نذكر ما مضى أننا لا نتكلم في العبادات منفصلة ولا مستقلة بذاتها، وإنما هي جزء من كل شمولي أراد ربنا تبارك وتعالى أن يهدي إليه البشرية جميعا، وأن يعلمه للأمة المحمدية لتكون به شهيدة على الأمم، ووصية على القيم، ورافعة لواء الوحي والهدي الإلهي أمام الناس إلى يوم الدين. لذلك قلنا أيها الإخوة الأحباب إن ديننا أربع شعب، ونذكر الإخوة الأحباب بهذا لأن الذكرى تنفع المؤمنين، وحتى لا ننسى هذه الأمور الأساسية في ديننا والتي تمثل لنا معنى ندائنا، أن الإسلام هو الحمد، وأن الإسلام هو الشمول، وأن الإسلام هو النعمة الكاملة التامة المهداة من رب العالمين. لا بد إذا قلنا ذلك أن يكون لدينا التفصيل، ولدينا الفهم، ولدينا العمق الذي نرد به على الناس، نعلمهم ونبصرهم، خاصة أننا في زمن استبد به الطغيان، واستبدت به ضلالات الأفكار وأوهام الناس، حتى إلى الدرجة التي أصبع فيها الشيوعيون والملحدون والفسقة روادا للفكر في بلادنا مع الأسف الشديد، كأننا أمة منقطعة في متاهة، أو كأننا أمة الذين لها ولا وحي ولا إلهام ولا نور من رب العالمين. أقول أيها الإخوة الأحباب، العبادات التي شرفنا الله بها، لا أقول كلفنا وأرهقنا كما يتصور السذج وكما يتصور الجاهلون إنما العبادات التي كرمنا ربنا وشرفنا وطهرنا بها كثيرة منها الوضوء والغسل والذكر وما إلى ذلك. ثم تكلمنا عن الأذان، عن الصلاة، عن الزكاة، عن الصيام في شهر الصيام، في استهلال شهر الصيام. تذكرون أيها الأخوة الأحباب من حضر منكم هذه الدروس، قد تكلمنا عن الصيام وعن أسراره وعن عظمته وعن أنه الرسالة التي أهداها ربنا للأمم جميعا. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ليتحقق هدف عظيم في حياة الناس وهو تقوى الله تبارك وتعالى لعلكم تتقون. ثم أهلت علينا كما قلنا عقب عيد الفطر مباشرة، أهلت علينا أشهر الحج، وكما قال ربنا الحج أشهر معلومات، وهو الفريضة الخامسة أو الركن الخامس في الإسلام الذي هو انقياد الظاهري لأوامر الله تبارك وتعالى. الإسلام له معنيان كما قلنا، الإسلام الانقياد الكلي العام في دين الله، أو الإسلام بمعنى الانقياد الظاهري الذي هو الأركان الخمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هذا هو الترتيب. بعد الصيام جاء الحج، والله تبارك وتعالى يقول الحج أشهر معلومات. الحج أشهر معلومات يعني وقته أشهر معلومات. الأشهر المعلومات للحج غير الأشهر الحرم، تشترك في بعضها وتنفصل في بعضها. عندنا شيئان: أشهر الحج وأشهر الحرم، سنتكلم عن كل إن شاء الله. إنما أشهر الحج هي وقت الحج، هي شوال، يعني يبدأ وقت الحج من شوال. من أراد أن يحج مثلا وأحرم ابتداء من شوال هذا وقت الحج. ثم ذو الجعدة، ثم عشر من ذي الحجة، هذه أشهر الحج. وقيل ذو الحجة كلها من أشهر الحج فتكون ثلاثة. إذا جاء الحج بعد الصيام كما هو الواقع في الترتيب الزمني، أن الحج يعقب شهر رمضان شهر الصيام. أقول أيها الأخوة الأحباب، تكلم القرآن العظيم طويلا عن الحج، بل لعله أكثر العبادات حديثا في القرآن وتفصيلا. تجدون تفصيلات مثلا كما قلت لكم الصوم لم يتحدث عنه القرآن الكريم إلا في سورة البقرة في آيات معدودات، ثم بعد ذلك يذكر الصيام في الكفارات فقط. أما الحج فقد جاء تفصيلا في سورة البقرة أولى الزهراوين وتمام القرآن وأول سورة نزلت في المدينة، يفصل أمور الحج، فتكلم عن أحكامه وأسراره ابتداء من الأهلة. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. كانوا إذا أحرموا عندهم عادات في الجاهلية يأتون البيوت من ظهورها ولا يدخلون من أبوابها، فنهاهم الله عن ذلك وعلمهم وعذبهم. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها. ثم تكلمت الآيات عن الحج: وأتموا الحج والعمرة لله، فضلت أحكام الحج والعمرة والإحصار والكفارات وما إلى ذلك. ثم قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. نفس الهدف الذي شرع من أجله الصيام، نفس الهدف الأعلى والأسمى لعلكم تتقون، هو بعينه هدف الحج، هو بعينه هدف العبادات جميعا: لعلكم تتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. نرجع إلى هذه الآيات بعد قليل إن شاء الله، إنما نريد أن نبين لكم موقف القرآن الكلي العام من الحج. بعد أن تكلمنا في سورة البقرة عن الحج وأشهره ومواقيته وأحكامه وآدابه، جاء في سورة الحج السورة المسمى باسم الحج، وذلك غاية الاهتمام بالحج. لم توجد سورة باسم الصلاة بعينها، ولا باسم الزكاة، ولا باسم الصيام، إنما الحج لأنه فريضة جليلة عظيمة، وكل فرائض الإسلام ونوافله جليل وعظيم، لكن الحج هنا عبادة جامعة، عبادة موصولة بأول التاريخ منذ آدم عليه السلام، ثم مرورا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء، ثم انتهاء بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي سلم راية الوحي الإلهي ليسلمها بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك، ليسلمها إلى هذه الأمة منبوذة وموصولة ومضيئة إلى يوم الدين. لهذا أيها الإخوة، كما جاءت سورة الحج جاءت بنمط جديد في الكلام عن الحج، تكلمت عن حكم ليس مجرد الأحكام، إنما الحكم والتاريخ والهدف والمعاني الكلية الجامعة لشعائر الله تبارك وتعالى. وجاء ذكر الحج في سور وأماكن شتى في القرآن الكريم، إنما هذه هي الآيات الجامعة. دليلها مثلا القرآن الكريم يأتي في سورة الحج فيذكرنا ببدء هذا الحج، يقول سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. وبالمناسبه سوره الحج مكيه ام مدنيه؟ اختلف فيها في هذه السوره مكيه لان وفيها بعض ايات مدنيه، لان اسلوب هذه السوره والمعاني العامه تتفق مع خصائص القران المكي. وقيل هي سوره مدنيه فيها بعض ايات مكيه، والصحيح انها فيها ايات مكيه ومدنيه جميعا، والارجح الذي يرجحه اسلوبها هو انها سوره مكيه، وبعض العلماء يرجح انها مدنيه كما تجدون في المصاحف، بعض الاخرى قد عرفها فهذه انها سوره مدنيه، هذا ترجيح لبعض العلماء، وقيل مكيه. على كل حال هذا لا يهمنا، انما نحن نذكر الايات التي نزلت تتحدث عن تاريخ الحج وعن ملابساته وعن الظروف التي مر بها. ويقول ربنا: ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم وان طوعنا لابراهيم مكان البيت. من هذه الايه بوأنا، يعني أظهرنا وعيننا وأرشدنا إبراهيم إلى مكان البيت. هذا الإظهار والتعيين يدل على أن مكان البيت كان شيئا سابقا في التاريخ، وهذا هو الذي رجعه المحققون من العلماء، أن أول من بنى البيت هو آدم عليه السلام، ثم طاف حوله كما رأى الملائكة تطوف في البيت المعمور في السماوات، فلما نزل إلى الأرض استوحش وبكى وحن إلى عهده القديم في الملأ الأعلى، حيث الروح والريحان والخير والبر المطلق جاء إلى الأرض يشقى ويفزع ويسعى بعضكم لبعض العدو، فبكى وتضرع إلى الله عز وجل، فأرشده أن يبني بيتا في الأرض ليطوف حوله كما تطوف الملائكة، هو وذريته طبعا كما تطوف الملائكة في البيت المعمور في السماوات الأولى. فلما جاء الطوفان طوى كل شيء في الأرض وعلى فوق كل شيء في الأرض حتى الجبال لا عاصم اليوم من أمر الله، فاندثر مكان البيت للناس أمام الناس، اندثر وانقطع تكليف الناس بالحج، وظل التكليف للأنبياء عليهم السلام، ظل الأنبياء مكلفين بالحج إلى بيت الله الحرام في مكة. أثر أبيهم آدم القديم فحجه نوح وحجه صالح وحجه هود وحجه شعيب، حجته الأنبياء، وجاء هذا في الآثار الصحيحة والاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وحجاه عيسى بن مريم وموسى بن عمران، لان الانبياء مكلفون بتكاليف اكثر من الافراد العاديين. طبعا موسى عليه السلام كان بعد ابراهيم، انما انا اقول عن الانبياء صالح هود وصالح وشعيب كانوا قبل ابراهيم عليه السلام، وحج البيت في اثناء انجثار البيت بعد السلطان. ثم لما جاء ابراهيم عليه الصلاه والسلام وكان حلقه في سلسله النبوه ليكون ابا للانبياء من بعده، وليكون شيخا للنبوات جميعا من بعده، وليكون حلقه انتقاليه في تاريخ النبوات بعد نوح عليه السلام، بوأ الله له مكان البيت واظهره، فبناه على قواعد ادم التي علمه اياها جبريل عليه السلام. لذلك كان ابراهيم صلى الله عليه وسلم مجددا لا منشئا، انما كان مجددا للبيت الذي بناه ادم صلى الله عليه وسلم على سائر الانبياء والمرسلين. واذن في الناس بالحج، هنا ينتقل الحج الى دوره محليه بعد ان كان في عهد ادم دوره عامة لآدم وذريته، ثم انطوى بعض السلطان، جاء إبراهيم فجدده فأصبح دورة الحج دورة عربية للجزيرة العربية وما حولها على دين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. ثم لما جاء محمد صلى الله عليه وسلم انتقل الحج إلى مرة أخرى إلى دورته العالمية كما بدأ في عهد آدم عليه الصلاة والسلام، دورة عالمية عامة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها 4 قرون، إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم. نحن إذا أيها الإخوة الأحباب نتحدث عن القرآن الكريم حين تحدث عن الحج، نجد في سورة البقرة تفصيلا وافيا، ونجد في السورة التي سميت باسم الحج تفصيلا وافيا. نجد أن الله تبارك وتعالى شرفنا بهذه العبادة وجعلها عبادة جامعة. العلماء يقولون مثلا الصلاة عبادة روحية بدنية، يعني الانسان لما يصلي ما بينفقش ماله، ليست هذه عباده ماليه، انما تعتمد على الروح في قراءه القران والذكر والتوجه الى الله، وعلى البدن في القيام والقعود وما الى ذلك ورتب الاعضاء، فهي عباده روحيه بدنيه. الزكاه عباده ماليه، الصيام عباده مقداريه كما قلنا بدنيه تلبي جانب الحياه في الانسان، وعبادة روحية رب الإرادة ومواقبة الله، فهي عبادة روحية من هذا الجانب أيضا. جاء الحج فكان مجتمعا لهذه العبادات جميعا، فهو عبادة بدنية يركب فيها الإنسان الأخطار ويسافر من دياره ويمشي في الصحاري والقطار قديما ويحضر الأجواء حديثا والبحار وما إلى ذلك، عملية انتقال وخروج وحركة بدنية. وثم إن كل الحج نصف بدني، ثم هو عبادة روحية مرتبطة بالدعاء والذكر والتنبية والتهليل وما إلى ذلك مما تعلمونه. ثم هو أيضا إذا عبادة بدنية وعبادة روحية، ثم هو أيضا عبادة تاريخية مرتبطة بذكرى ومشاعرنا لأبينا آدم ولأبينا إبراهيم عليهما جميعا وعلى سائر الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام. أيضا هي عبادة مالية، لأن الحج لا بد فيه من بذل ولا بد فيه من إنفاق حلال طيب، لا يصح الإنسان أن يعتمر أو يحج بمال فيه خبث أو فيه حرام أو فيه اغتصاب أو فيه مال حقوق اليتامى أو ما إلى ذلك، هذا خطر شديد يرد الحج ويبطله، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. ولذلك جاء في الحديث ما معناه: إن العبد إذا حج بمال من غير حله فقال لبيك اللهم لبيك، قال الله تعالى: لا لبيك ولا سعديك، هذا مردود عليك. كما قال القائل: إذا حججت بمال أصله شح فما حججت ولكن حجة العيد. الجمال ولا السيارات هي اللي حاجه، اما الانسان فضاع ثوابه وطاش عمله لانه بنى هذه العباده العظيمه على غير حلم. اقول ايها الاخوه الاحباب، عندنا هذه العباده اجتمعوا فيها الروح والبدن والمال، الانفاق لذلك جاء في الايات الكريمه الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعل من خير يعلمه الله، وتزوجوا فان خير الزاد التقوى. اقول الحج اشهر معلومات، كما قلنا يعني مواقيت الحج اشهر معلومات، اللي يحرم في شوال ماشي، اللي يحرم في ذي القعده جائز، اللي يحرم في اول الحج يعني اقول له قبل عرفه الى ان يقف بعرفات ويدرك يوم عرفات، يبقى لان الحج هو عرفه الركن الاكبر فيه هو الوقوف بعرفات. فمن فرض فيهن الحج يعني فمن ألزم نفسه بالحج قطعا، الفرض من الله، لكن اذا نوى العبد الحج فقد ادخل نفسه تحت الفريضه. وكما نعلم الحج فرض بآية في سورة آل عمران، هي سورة النبوية كما تعلمون، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لذلك الذي يحج الآن من أعاجيب المسلمين وكل أفعالهم عجب في عجب وغرائب، تصوروا بعض الناس تروح تقترب بالربا لتحج، أحسن لماذا تحج؟ ناس تقترب بالفوائد لتحج، ناس تقترض بالدين لتحج، لماذا؟ وليس عنده وفاء، ولو انسان اقترض وعنده وفاء يجوز، انما وان كان ليس مستحبا ولا سليما، انما جاز عنده وفاء وعنده مال يستطيع ان يقرض، انما يقول لك لا انا خارج على باب الكريم، لا ليس هذا توكلا، هذا تواكل. ولذلك الايه نزلت فيه ان كان ناس من اهل اليمن ياتون الى الحج من غير ذلك، فيقال لهم تزودوا، يقولون نحن متوكلون على الله تعالى، وكذبوا لانهم يسالون الناس بالحاكم ويفتنون على الحجاج الاخرين بالسؤال والالحاح، فامرهم الله تعالى بالتزود. ومن هنا قال ربنا الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. هنا الاداب، اداب الحج، آداب كما جاء في الصيام تماما. الآن الكائن الإنساني الذي هو قفقة الروح وقبضة الطين، قبضة الطين الجانب الحيواني في الإنسان، وكما قلت لكم المقصود بالجانب الحيواني يعني الحياة، لا جانب الحيوان يعني شتم للإنسان. ومن هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يسقط. يريد الله عز وجل ان يهذب الكائن الحيواني في الانسان تهذيبا راقيا يرفعه الى الملأ الاعلى في الروح والكرامه والسمو ونباله الخلق. هنا في الحج بمجرد ان تدخل في الحج، بمجرد ان تنوي الحج، بمجرد ان تضع عليك الاحرام وتقول لبيك اللهم لبيك، فقد تحولت الى كائن ثان عجيب يدرج على هذه الارض. ان الله تبارك وتعالى اراد لهذه الامه غايه السمو والعلو والرفعه والمكانه، تملك ما نملك من كتاب مبين ومنهاج منير ومن حكم بالغه في عباداتنا ومعاملتنا وعقائدنا واخلاقنا، ولكن من اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا، وهذا ما سبق به نذير الله عز وجل. لهذا ايها الاخوه الاحباب يقول ربنا الحج اشهر معلومات، بدأنا الأشهر، نوينا الحج في أي يوم من الأشهر، كما تهيئنا في الصيام نتهيأ بعده للحج، فمن فرض فيهن الحج، يعني من ألزم نفسه بهذه الفريضة وامتلك الزاد والراحلة كما قال العلماء، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فالذي يملك زادا يوصله إلى بيت الله ولم يحج، والذي يملك المتاع والصحة والقوة، والذي يملك ويملك ثم يتناء ويتجافى عن بيت الله، فهو ضال والله ومحروم ومسكين، كافر بنعمة الله، لا نقول كافر بالملة إنما كافر بالنعمة. كذلك الكفر الثاني كفر الملة، من ترك الحج مستهزئا بالحج، مثل بعض الناس الآن ممن يكفرون الإسلام كالشيوعيين الكفر الفجرة الذين يهتمون بأسماء الإسلام ويحجون حتى
هذا كلام هراء. مهما حجوا وزعم انهم مسلمون فهم كذبة، فالحج لا يطهر هذه الفئات الضالة التي ضلت في العقائد العليا لدين الله. هذه معنى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يبقى إذا كفر كفر إلا فإن الله غني عنه، إذا كفر كفر نعمة من المسلمين، إذا كفر كفر نعمة من المسلمين الذين يملكون المال والصحة والقوة والقدرة، ثم تجدهم يهرعون إلى المصايف الأوروبية واليونانية من الفسق إلى الضلالة، والحج هذا أبعد شيء عن عقولهم وأفكارهم. هؤلاء محرومون. من كفر فإن الله غني عن العالمين جميعا، بل هو رب العالمين جميعا، بل هو المنعم المتفضل على كل شيء سبحانه وتعالى. إذا أيها الإخوة الأحباب، نقول الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. انظروا آداب غاية في العجب يحددها القرآن للحج، لأن الحج كما قلت لكم هو مجمع العبادات جميعا، العبادة البدنية والروحية والمالية، وهو العبادة التي فيها مشقة، بل المشقة لها ثوابها العظيم، فيها مشقة الانتقال والأسفار ومغادرة الديار. الآن الناس سهلت عليها هذه المسائل، سهلت ويسر الحج، لكن قديما كان الحج يحتاج إلى رحلة وإلى مكابدة وإلى تعب، لذلك خصه الله تبارك وتعالى بكثير من الآيات يحض عليه ويفصل أحكامه ويثني على أصحابه ويدعو الناس إليه، لأنه عبادة عظمى تجمع المسلمين كما سنقول إن شاء الله، وتؤدي دورا في المنافع العامة للمسلمين لا نظير له في أي عبادة أخرى. لذلك من أراد الحج فهذه آداب الحج. نعلم أن الناس الآن يحجون بالتفاخر، مساكين ضاعت طاشة في الأعمال، ناس آخرون يحجون على أنها شيء روتيني كأنها سياحة، يسمى السياحة الدينية. فضيحة أن يسمى الحج السياحة الدينية، كانت ليست سياحة، هذه هذه عبادة من أجل العبادات ولله على الناس، مش للسير في الأرض ومشاهدة آثار الكفار والاعتبار، لا لا، هذه عبادة. حتى إذا كانت نافلة فهي عبادة. أقول أيها الإخوة الكرام، إذا شرع العبد في هذه العبادة العظمى من الحج أو من العمرة فلا رفث، يعني الرفث هو الجماع أو ذكر الجماع وما حوله، أي كلام جديد خارج عن حدود الأدب. إذا كان محرما في كل وقت فهو في الحج من باب أولى، إذا كان محرما في كل وقت فهو في الصيام من باب أولى. يبقى إذن هذه أول باب، أول إنسان ما ينوي الحج ويحرم بل أن يضبط هذا اللسان، يضبط هذه الإرادة الإنسانية، يوجه نفسه توجيها خاصا يتفق مع جلال هذه العبادة. فلا رفث ولا فسوق، الذي يفسق يعني يعتدي على دين الله وحرمات الله، الذي يأكل الربا في غير الحج، الذي يسمع أي منكر ينبغي أن ينقطع عن هذا المنكر في الحج، لا يمكن أن يجتمع، هذا تناقض غاية التناقض، هذا عجب أن إنسانا يطوف بالبيت وهو يلبس الذهب في يديه، هذا محبة لله عز وجل، أن إنسانا يطوف بالبيت وهو ينظر إلى النساء الغاضيات والرائحات، أي حج هذا وأي عمرة؟ هذا تناقض، لأن الحج هو خروج من الأهل والوطن والمال والديار والأبناء، وهروع إلى الله تبارك وتعالى في بيته الحرام وفي مناسكه العظام وفي شعائره الجليلة. فإذا تلبس هذا بفسوق عن أمر الله عز وجل، كان الإنسان يسقط في الحج فيسب أو يشتم أو يجادل في الحج، هذا أيضا من المحرمات في الحج. لذلك أن الحج الآن أصبح من تيسره، أصبح من تيسره حجا آليا ميكانيكيا، لا ليس له روح الإسلام، تأثر على الناس، تكفر الناس، أصبح الناس يعني مثلا أصبح يجي الحج يقول لك الحج السريع، ثم جاء الحج الفاشل الآن، وبعدين الناس تستفتينا في منى، يقول ربنا يقول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر، يعني يقعد يومين بعد العيد إجباريا، وبعدين اليوم الثالث هو حر، يوم المنى اقول لك لا انا عاوز اقعد يوم واحد بعد العيد وامشي عشان انا حاجز في السياره. اطلع الحج بهذه الصوره وبعدين خلافات وشقاق ومتاع الجنه. وكما جاء في الاثر ان اذا تجهزت رفقه الى الحج جهز ابليس رفقه معها من اجناده وحثهم ان يفسدوا ما بين هؤلاء الحجيج. لم يأكل الثواب إذا جادك، إذا لم يياسر الشريك، إذا ظلم أخاه في الحج، إذا كذب، إذا اعتدى، إذا جادل، إذا فسق عن أمر الله، إذا تكلم بالكلام البذيء من النفق أو ما إلى ذلك، ضاع ثواب الحج وتقلص رويدا رويدا حتى يرجع بالكفاف. يا ريت الحج في هذه الحالة يرجع كفافا لا له ولا عليه. أصل الحج المبرور يحتاج إلى ضبط لسان وضبط أخلاق وضبط أعصاب وضبط نفس وضبط كسب لا يكسب حراما إنما يضبط نفسه على هذا الاتجاه فيفتح في هذه الحالة على رجاء أن يكون تقيا لله عز وجل. لهذا يقول ربنا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله كذلك ما تفعلوا من شر يعلمه الله. فبه ما تفعلوا من خير هذا استدراج من الله تبارك وتعالى للمؤمن ان يكثر من الخير. يقول الله له انك ستتعب نعم وانك ستبذل وانك ستراغم نفسك لكن تاكد ان كل ذره وكل خطه في قلبك من داخلك لا يعلمها الناس جميعا فان الله تبارك وتعالى يعلمها ويكتبها كما قال في الجهاد ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ عطش يعني ولا نصب تعب ولا مخمصة في سبيل الله جوع ولا يقعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح. كذلك في الحج فان الدابه كما جاء في العثور الجمال قديما او الخيل لا يرفع حافرا ولا يضع رجلا الا كتبت له به حسنه وحطت عنه خطيئه حتى يرجع الى اهله. فوما تفعلوا من خير انفاقا صبرا جلدا غضا للنظر ضبطا للنسان وامساكا له اي خير تفعله يعلمه الله. واذا علمه الله تبارك وتعالى كتب وسجل لان الخير عنده لا يضيع سبحانه. فالبر لا يبلى ولا ضر ولا ادنى من الضر ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا هو محفوظ كما قال ربنا ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين سبحانه وتعالى. وتزودوا فان خير الزاد التقوى. ما معنى هذه الجمله تزودوا؟ لا معنى لها. تزودوا بالزاد المادي اذا لا يصح للانسان ان يخرج الى الحج ويقول انا متوكل على الله اخواني المسلمين كثير اكل معاهم وما الى ذلك هذا خطا لان الحج كتب على من استطاع اليه سبيل. فلا تخرج نفسك في عمره ولا في حج بهذه الاساليب التي يصبح الانسان فيها عالقا على الناس. لذلك جاء رجل الى احمد بن حنبل وجده خارجا من الحج وليس معه زاد فقال له احمد تزوج. قال انا متوكل على الله. قال له احمد اذا تخرج في غير القافله. لا تخرج مع القافله، ان كنت متوكل على الله كما تقول اخرج لوحدك وامشي في الصحراء من غير زاد. قال لا امشي الا مع القافله. فقال له كلمه ظريفه، قال له فعلى زاد القافله توكلت. اذا انت مش متوكل على الله، انت متوكل على زاد اهل القافله. والا والله لو مشيت لوحدك بس يوم واحد لرجعت تجري تكتسب من حلال او تبحث نفسك عن طعام. اذا تزودوا معناها يعني امر باخذ الزاد المادي. وايضا وتزودوا امر باخذ الزاد الديني والروحي والمعنوي، الزاد الثواب. اتقوا الله عز وجل، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وكسب في المال وتوكل على الله وتسامح مع الخصماء والغرباء. وهكذا الذي يسمى حج نوى الحج او العمره ينبغي ان يعني يتحلل من المظالم، ينبغي ان يصالح من يخاصمه، ينبغي ان يقبل على اخوانه وهكذا حتى انه لا يدري الاعمار بيد الله عز وجل والاسفار دائما محفوظه بالمخاطر والسفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تبعث من العذاب وهكذا. يبقى اذا لابد من هذه الامور تراعى فتزودوا بزاد التقوى بزاد الخوف من الله عز وجل بزاد المراقبه من الله تبارك وتعالى. هنا يصبح عندنا الزاد الجمله القرانيه حماله ذات وجوه عديده تحمل هذا المعنى وتحمل معنى اخر وثالث ورابع وكلها صحيح لا تناقض فيه. لذلك تزودوا الزاد المادي تزودوا الزاد المعنوي. وبعدين القران نبه الى شيء خطير قال فان خير الزاد التقوى. ان خير زاد يتزود به الانسان في هذه الحياه ان يؤثر اخرته دائما على دنياه ان يؤثر تقوى الله تبارك وتعالى على كل شهوات النفس ومتاعها ولو كانت مباحه. انسان ينبغي ان يعلم ان الله تبارك وتعالى اباح له نعم الطيبات في الدنيا واباح له كذا وكذا انما ينبغي ان يؤثر جانب الخير. مثلا بعض الحجاج او المعتمرين يذهبون الى الحج والعمره ثم مثلا يدوب يصلي الصلاه في الحرم ثم يفر الى الاسواق ويظل يبضع ويشتري وينفق الوقت لغايه ما عملت احصائيه تجد ان مثلا نسبه 60% راح في الاسواق و10 ولا 20% راح في الحرم والباقي في النوم والاكل. يعني الدنيا اخذت 80 الاخره اخذت 10 15 وهذا ليس ايثارا للاخره. المؤمن دائما كيس قطن يؤثر الاخره يسعى اقل وبعدين إذا كان له حاجة في الأسواق يركز ويعجل وينتهي منها سريعا إنما يجي يفك هنا ويتفرج هنا وينفق الوقت الثمين هذا وقت قد لا يعود إليه إلى يوم القيامة. والحديث المشهور ما من يوم ينشق الفجر إلا وينادي ابن آدم أنا فجر جديد وعلى عملك شهيد فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. فما بالكم إذا كان هذا الفجر الجديد في الحرم في الارض الطاهره الطيبه التي تضاعف فيها الحسنات وكذلك تضاعف فيها ايضا السيئات لان ربنا يقول ومن يرد فيه بالحاد بظلم. ودي مساله كثير من الناس يغفر عنها يروح الحرم بعد ما يطلع من الحرم ينزل غيبه ونميمه في الناس وكلام. وانا شهدت خلافات وصراعات في الحج بل شهدت في بدايه خلافات وصراعات في الحج وعجبت اشد العجب كيف يا ناس تاتون بالحج والحج هذا رحله الى الله عز وجل وخروج الى الله تبارك وتعالى وتطيب للنفس بالظاهر والباطن باسم الله تبارك وتعالى لبيك اللهم لبيك يعني تلبيه بعد تلبيه يا رب واجلالا لك بعد اجلال كل هذا. وبعد ذلك اذا فرغت لان الشيطان كما قلت لكم يجاهد رفقه من اجناده ويبعثهم مع الحجاج يفسدون عليهم اعمال الاخره. لذلك القران يصرخ في وجوه المؤمنين والمؤمنات وتزودوا فان خير الزاد التقوى. نعم تزودوا خذوا طعامكم المادي وما الى ذلك لكن لا تنسوا ان تؤثروا جانب الاخره. واحد صلى في الحرم وبعدين يجلس يقرا شويه قران ما يعرفش يقرا يمسك تسبيح يذكر الله عز وجل افضل الكلام اربع بعد القران لا يضرك بايهن بدات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر اي تسبيح اي ذكر فيؤثر الخير دائما. وبعدين الاسواق ملحوظ عليها قبل اخر يوم لهذا القران يذكر في هذا وتزودوا فان خير الزاد التقوى. ليس خير الزاد كثره التجارات. نعم اباح الله تبارك وتعالى التجاره في الحرم يعني واحد مثلا اشترى خبز وتاجر فيه وهو يحج لا باس بل ربنا طيب ذلك. اشترى مثلا اشياء انما اشترى اشياء عابثه تحف لعب هدايا وما الى ذلك يشغل بها الناس هذا ليس من التجاره التي تجعل له الثواب. لهذا ربنا جل شانه يقول في الحج كان العرب كما نعلم عندهم اسواق حول الحج عقار ومجنه وذو المجال يتاجرون فيها في موسم الحج فلما اسلموا تأثنوا أن يتاجروا في موسم الحج فنزلت الآيات ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم يعني تاجروا وهذا من فضل الله. لكن أيضا المسلم الذي يؤثر الآخرة يبحث عن نوع التجارة التي تساعد الحجاج يشتري بعض الأشياء المظلات التي تتبع عنهم الشمس كذا يؤثر الآخرة حتى في عمله وتجارته، لذلك سماها الله تبارك وتعالى فضلا. أما الذي يشتري بالسفر في الأسواق والغيبة والنميمة وضياع الوقت والإتيان للصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دبارا يأتي في آخر ركعة أو ضمن صلى في الحرم خلاص، مثل هذا المسكين لم يتزوج بخير الزاد وهو تقوى الله تبارك وتعالى. لذلك اخواننا ان شاء الله الذين يعزمون على الحج ان شاء الله يذكرون جيده الاخره في هذا، وايضا الذين يذهبون الى العمره على طوال السنه ينبغي ان يؤثروا جانبا من الاخره وجانب الله تبارك وتعالى في عبادتهم وقولهم واكلهم وشربهم وتوجههم، حتى نكون قد اخذنا بوصيه الله تبارك وتعالى في هذا الباب. وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقوني يا اولي الالباب، امر اخر واتقوني يا اولي الالباب. العلماء لهم كلام جميل في هذا، يقولوا لم يقل الله عز وجل واتقوني يا أصحاب مثلا القلوب النيرة، أو واتقوني يا من تتقون ثواب الآخرة أو الجنة، إنما خص العقول الذكية النيرة الواتقوني يا أولي الألباب، يعني والله بالمعادلة بالمعادلة العادية. لم يعد يفكر حتى تفكير مادي معه، لما يشوف إذا كان عنده سلعة ستكسب 10 قروش وسلعة ستكسب 5، بالتأكيد كل الناس من غير اي حساب ولا صاحب السر في العائله تكسب 10 قروش، لان هذا فيها فالاخره ينبغي ان تؤثر بالعقل حتى مش بالدين فقط، مش مجرد القلب فقط وبالتوصيه الدينيه، من بالعقل المحض بالحساب المادي المحض، ان نعلم ان الاخره خير وابقى، وموضع صوت احدكم في الجنه خير من الدنيا ما فيها، والله لموضع صوت احدكم في الجنه خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء حرير طبيعي من الشام، حرير طبيعي طبعا حرير طبيعي غير اصطناعي فاخر، فاخذ الصحابه يقلبونه ويعجبون اشد العجب من جمال هذا الحرير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتعجبون من هذا؟ قال والله يا رسول الله ما راينا قط مثل هذا الحرير، قال والله لمناديل سعد بن معاذ في الجنه خير من هذا. المناديل اللي هي زي المناديل الورق اللي يمسح فيها الانسان يديه، مناديل سعد بن معاذ لما كتب حديث الشهاده في الخده قال والله لمناديل سعد بن معاذ في الجنه خير من هذا. نعم، اذا بالمعادله المحضه، للمعادله المحضه الانسان ينبغي ان يؤثر جانب الاحتراف خاصه في الحج. لماذا؟ لان الحج في الحرم تضاعف الحسنات، وكما تعلمون الصلاه في الحرم، والحرم للعلماء في قولان، إما المسجد وإما الحرم كله، والحرم منطقة واسعة جدا غير المسجد الحرام، فبعض العلماء قالوا إن هذه المضاعفة في الحسنات والسيئات تكون في الحرم كله، وبعضهم قال لا في المسجد الحرام فقط، وبعض العلماء قال إن ليس الصلاة فقط اللي جاء فيها الحديث بمئة ألف صلاة، إنما كل الأعمال تضاعف في الحرم، وهذا هو الصحيح. هذا هو الصحيح من أقوال العلماء، أن الأعمال جميعا أي صدقة تتصدقها، أي كلمة طيبة، لأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ما هو الحج المبرور؟ هو الذي لا رفث فيه ولا فسوق ولا جدال في الحج، وإيثار لجانب الآخرة. لذلك سئل النبي عليه الصلاة والسلام لما قال يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قيل ثم ماذا يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال الحج المبرور. فقال رجل وما بره يا رسول الله؟ قال بره اطعام الطعام وطيب الكلام. طيب الكلام مع الرفقاء، طيب الكلام مع الناس، طيب الكلام ان الانسان يذكر الله ولا يترك لسانه ينبش وينقب في اعراض الناس واعراض المسلمين والمسلمات، ويوقع بين الناس وما الى ذلك. هذا هو الحج المبرور الذي ليس له جزاء الا الجنه. لهذا نجد هذه العباده ايها الاخوه الاحباب عباده جليله عظيمه تم بها القران وغايه الاهتمام، وتتبعها في مواضعها، وحدث في سوره الحج ان هذه المناسك العظام الطواف والصفا والمروه، ان الصفا والمروه من شعائر الله، ومنى وعرفات وما الى ذلك، هذه تسمى شعائر الله، وشعائر الله من عظمها في قلبه ونفسه وصدره فإنه يدل على أنه يتقي الله ويحب الله عز وجل. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شعائر الله يعظمها الإنسان إذا ذهب إلى الحج، وحتى إذا ما ذهبش إلى الحج، الإنسان اللي يشتاق في قلبه إلى الكعبة وإلى البيت الحرام وإلى بعض الناس يكاد يطير شوقا في أي مكان إلى البيت الحرام، وبعض الناس يذهب إلى البيت الحرام ويعود مطموسا ضريعا مسكين. النية القلب الداخل هنا له في هذه الأهمية. ولذلك جاء في الحديث ما معناه إن رجلا يؤمر بقراءة صحيفته يوم القيامة فيقول يا رب أنا كنت حدثت ولم يكتبه الحطبة، فيقول الله تعالى بلى قد علمنا ذلك رأيت به الناس فلم نكتبه لك. ويقول آخر يا رب لما يقرأ صحيفته يا رب أجد حجا ولم أحج، فيقول الله تعالى بلى قد علمنا ذلك من نيتك، كنت من يوم ما تشتاق الى الحج ولكنك لم تستطع اليه سبيلا، او منعتك منه واختار الطريق او ما الى ذلك، لذلك كتبنا لك الحج على عقد النية. كل هذا مضطرب في الدين. لهذا الحديث ما معناه من طلب الشهادة بصدق الشهادة اللي هي اعظم اعمال الدين جميعا بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. المهم النية الصادقة التي يعلم ربنا من قلب الإنسان ومن حناياه ومن تلافيف قلبه وسوداء نفسه أنه مشتاق إلى الحج وإلى العمرة وإلى البيت وما إلى ذلك، وأنه أحيانا يكون في بلاد بعيدة ولكن قلبه وحدة قلبه معلقة بهذه المشاعر العظام مع المسلمين والمسلمات الذين كتب الله لهم في هذا العام أو في أي عام أن يحج أو يعتمر. لهذا أيها الإخوة الأحباب تجدون القرآن العظيم يستفيض في هذا، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تتقوا فضلا من ربكم. التجارة يجوز الإنسان أن يتجر في الحج، يجوز أن يتجر في الحج، بل سمى الله التجارة فضلا، سمى الله سبحانه وتعالى التجارة الحج فضلا. لكني أنا أيضا أنصح وأقول ما قاله العلماء في هذا ان المسلم كيس فاطم ما عمليه، والتقول يا اولي الالباب عنده فهم يفهم فرق بين حج يتاجر في اشياء طيبه مشروعه تخدم الناس، وبين انسان يتاجر في اشياء تلهي الناس وتبدد ثروه المسلمين في الضياع. النهارده كما تعلمون تايوان في الصين وبعض البلاد زي سنغافوره وغيرها تصنع لعب لأطفال المسلمين بالذات لا تستهلك إلا في منطقتنا هذه الجاهلة منطقة الشرق الأوسط، وبعدين يروح النصارى أو المؤسسات الكنسية في أوروبا وأمريكا لأنها مسيطرة على هذه الصناعات، بل اليهود يطلبون منهم أن يرسموا عليها صلبان، فتأتي المغفلين من تجار المسلمين مع الأسف الشديد وممزق التجارة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم السوق فصاح بأعلى صوت حتى اشرأبت إليه الأعناق والرؤوس، التفت الناس إليه من كل السوق لأنه صيحة كانت مباغتة وشديدة، فقال يا معشر التجار إن التجار يبعثون يوم القيامة تجارا إلا من اتقى الله وبرها صبر. لهذا ليس مهم ان انا يقول واحد يقول لك لا ده ربنا احل التجاره، نعم احل التجاره لما تبدي ثروه امتك في لعب مثلا الاطفال تاتي على صلبان في اشياء فاسده. شوفوا العالم استهان بنا لاننا استهنا بانفسنا، امسكوا اي اله تجدون الكتالوج مكتوب بسبع لغات احيانا منها اللغه الصينيه اللي هي اثقل لغه في الدنيا ولا يكتب باللغه العربيه. لماذا؟ لان الناس استهانوا بلغه القران لغة العالم لألف سنة كاملة، لغة الإشراق الذي جاء بها الوحى الإلهي استعانوا بها لأن أمتها ضائعة مضيعة في الأرض، وأيضا حتى تتلف الأجهزة لأن الإنسان لما يقرأ الكتالوج أو النشرة الدعائية أو نشرة التشغيل يفهم التشغيل الصح كذا والخطأ كذا فيطيل عمر الأجهزة، هم لا يريدون أن تطيل عمر الأجهزة عندنا إنما تنتهي ونشتري غيرها وهكذا. لذلك التجار ايضا عليه المسؤوليه. فنحن نقول باستطراد الكلام القران يسمي التجاره قبلا، نعم لانها حلال وعلم، لكن ينبغي ان يتحرى المسلم، خاصه اذا حج ينبغي ان يتحرى الاشياء النافعه للمسلمين والمسلمات. انما مثلا بعض الناس يروح يشترون في يوم الحج ويشتري معاه خروج عشان يتاجر، يشتري شويه فساتين كلها خلاعه ونجوم ويجي هنا يبيعها. طب يبيعها مين؟ مفيش محجبه مسلمه هذه البلد، يبقى مال البلد انت عندك هذه الفساتين اللي فيها خلاعه ونجوم. اذا حمل المنكر بيديه، يبقى دي تجاره مشروعه، ليست تجاره مشروعه وليست فضلا من ربك، انما هي عقوبه وعذاب وبلاء وقع فيه الانسان لانه لم يتبصر بعقله، لان ربنا جل شانه ارشدنا وقال واتقون يا اولي الالباب، يا اصحاب العقول، يا من تفكرون وعندكم لب يقطع ويعقل ويدبر الامور، ابحثوا فاصحبوا والبروا البر ما اطمأنت اليه النفس. اي انسان لما تشكل عليه حتى مش عارف الحكم الشرعي يسال نفسه هل قلبه مطمئن الى هذا ولا في شبهه في نفسه تحوك في نفسه، فان حاكت في نفسه الشبهه يبتعد، دع ما يريبك الى ما لا يريبك، فان الصدق طمأنينه، الصدق يكون طمأنينه للقلب والنفس. وجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يسال عن البر وبصر بن معبد، فقال يا ابوك جئت تسال عن البر والاثم، البر ما اطمأنت اليه النفس واطمأن اليه القلب، والاثم ما حاك في الصدر وتردد في النفس، وان افتاك المفتون وان افتوك وافتوك وافتوك. فالانسان لا يصح ان ياخذ نصوص الاسلام على اطلاقها هكذا، انما يتحرى وينظر ويؤثر جانبا اخر. وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا اولي الالباب، هذه معنى الايه ان بعدها ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم، يعني بالتجاره. فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، الذكر هذه عباده ذكر، هذه عباده انقياد وخضوع الى الله عز وجل، هذه عباده استسلام شعارها التنزيه، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا غاية الاستسلام لله عز وجل. لذلك لما بعض ابناء سيدنا سعد بن ابي وقاص حج، فكانوا يلبون يقولون لبيك يا ذا المعارف، لبيك يا ذا المعارف. طبعا هو ذو المعارف، سأل سائل بعذاب الواقع من الله ذي المعارف، فحبوا يستنصفوا الاولاد قالوا لبيك يا ذا المعارف. فنظر سيدنا سعد وقال والله انه لذو المعارج حقا، لكن هكذا كنا نلبي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصيغه اللي اختارها الشرع كلها اشباه لله عز وجل، لا فلسفه فيها ولا تعقيد، انما هي استسلام بالغ لله رب العالمين. لبيك اللهم لبيك، يعني تلبيه بعد تلبيه، اجابه بعد اجابه، خضوعا لوجهك الكريم بعد خضوع، ليس خضوعا واحدا وانما هو خضوع موصول، ما يفرغ واحد الا ويفرغ الاخر. وبين فرغنا من رمضان دخلنا في الحج، وهكذا المؤمن مستسلم لله رب العالمين. نسال الله